العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، كنا قرأنا عددا من الآيات في سورة الزمر، وأخذنا من ذلك بعض الفوائد والأحكام المتعلقة بهذه السورة. وكنا بالأمس قرأنا من قول الله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. من قول الله عز وجل: فمن حق عليه كلمة العذاب. في هذه الآيات عدد من الأحكام والفوائد والثمرات، منها أن قضاء الله نافذ، وأنه لا يرده شيء، متى قدر الله أمرا فإنه واقع لا محالة. ومن ذلك ما يقدره الله عز وجل على بعض العباد بالضلالة أو الهداية. وفي هذه الآيات أن المؤمن الداعي إلى الله لا ينبغي به أن يتحسر عندما يعرض الخلق عن دعوته، لأنه يدعو ليرضى الله، فإن استجاب الخلق فبها ونعمة وعظم أجره بذلك، وإن لم يستجب الخلق فقد أعذر إلى ربه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات فضيلة التقوى وعظم درجة المتقين ورفعة مكانتهم في الآخرة. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل قد يوجب على نفسه أشياء يلتزم بها سبحانه وتعالى، فإنه قد أوجب على نفسه نجاة المؤمنين من نار جهنم ودخولهم الجنة، ووعد الله لا يخلف. وفي هذه الآيات التذكير بنعمة إنزال المطر من السماء وعظم أثرها على العباد. وفي هذه الآيات البراهين المعجزة عند نزول المطر، من كون هذا المطر يخرج ويصعد في الهواء وتدفعه الرياح ويصل مناطق بعيدة بآلاف الأطنان من المياه. وفي هذه الآيات أيضا عظم خلق الله عز وجل بإنبات الصحراء الجافة بأنواع النبات بعد إنزال المطر عليها. وفي هذه الآيات مشروعية ضرب الأمثال من أجل أن تفهم الأحكام وأن يستعد لما يكون يوم القيامة. وفي هذه الآيات المقارنة بين المؤمنين الذين يفردون الله بالعبادة بأن شرح الله صدورهم للإسلام، وبين من يقابلهم ممن قست قلوبهم. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان يجعل الله قلوبهم منبسطة مشروحة عارفة أو محتوية على الخير، بخلاف أهل الكفر فإن قلوبهم تكون قاسية، ويترتب على ذلك ما يكون في القلوب من رافة بالخلق ورحمة بهم وشفقة عليهم. وفي هذه الآيات عظم هذا الكتاب، وأن الله عز وجل قد نزله ليؤثر على النفوس وتستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن أفضل الكلام وأحسن الحديث هو كتاب رب العزة والجلال، لأنه كلام الله، فكما يفضل ذاته على ذات المخلوقات فيفضل كلامه على كلام المخلوقين. وقوله أحسن الحديث الحديث هو ما يحدث وينشأ بعد أن لم يكن، ففي هذا دلالة على إثبات الصفات الاختيارية لله عز وجل. فالله لم يزل متكلما ويتكلم متى شاء، فإنه في يوم القيامة يخاطب من يكون ذلك من يكون في ذلك الموقف، كما ورد ذلك في آيات عديدة، مما يدل على أن الله عز وجل يتكلم، وأنه متى شاء تكلم، ليس كما يقوله بعضهم من أن الله تكلم في الأزل ثم لم يعد يتكلم بعد ذلك، فإن هذا يخالف ما تدل عليه النصوص. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان يتفكرون ويتدبرون في معاني كلام الله مما يؤثر على قلوبهم، فتكون هذه القلوب منيبة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ثم على المؤمن أن يسعى ليكون قلبه منافيا للقسوة، مقشعرا من ذكر الله عز وجل وتلاوة كتابه. وهذه القشعريرة إنما تكون بوصف الخشية من الله، والخشية صفة تجمع أمرين، العلم والخوف، فتخاف من الله عالما به وعالما بالعقوبة الشديدة التي أعدها الله عز وجل لأعدائه. ثم إذا جاءت هذه الخشية وهذه القشعريرة أفضت إلى جلود لينة وقلوب هينة، كما قال: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفي هذه الآيات إثبات عموم مشيئة الله، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن أضله الله عز وجل فلن يوجد أحد يهديه ويرشده إلى الطريق المستقيم. هذا شيء من الأحكام التي الآيات التي قرأناها بالأمس، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نقرأ عددا من الآيات من هذه السورة العظيمة، سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.
إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
يقول الله جل وعلا: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. كما تقدم أن هذه السورة في تقرير التوحيد وإفراد الله بالعبادة ببيان الأدلة الدالة على ذلك وببيان مصير الموحدين الذين يفردون الله بالعبادة ومصير المشركين الذين يصرفون شيئا من العبادات لغير الله. فلننظر ما هو مصير المشركين الذين يصرفون شيئا من العبادات لغير الله. مصيرهم يوم القيامة أن يلقوا على وجوههم في نار جهنم بحيث تصفد أيديهم وتربط أيديهم بالحبال، فحينئذ أول ما يتلقى أبدانهم من اللهب هو الوجه. ولذا قال: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، لأنه سيلقى في نار جهنم في ذلك اليوم، وبالتالي ربطت يداه ولا يتمكن من تغيير وضعه، فيأتي وجهه أول ما يسقط على نار جهنم. وتصور هذا الوضع الرهيب، أن يسقط وجهه أن يسقط الإنسان على وجهه في ماذا؟ في قعر جهنم والعياذ بالله. وبالتالي عنده أسوأ درجات العذاب. فمن كان كذلك هل يستوي مع ذلك الموحد الذي يدخله الله عز وجل في الجنان يتنعم فيها؟ في ذلك اليوم يقال للظالمين، والمراد هنا بالظالمين المشركين، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. المراد بالآية هنا الشرك الأكبر، لأن السورة مساقة في ذم الشرك والأمر بالتوحيد. يقال لهم: ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي أعمالكم التي كنتم تؤدونها في الدنيا وتظنون أنها تنفعكم في الآخرة عادت عليكم بالوبال. فما صرفتموه من العبادة لغير الله، إما لصنم وإما لنبي أو ولي أو صالح أو غير ذلك، تلك العبادات لم تعد تنفعكم، بل هي مضرة لكم يوم القيامة. ولذلك لما ألقوا في نار جهنم وأحسوا بشدة عذابها وما فيها من الحر الشديد والنار الغليظة المحرقة، قيل لهم على جهة التبكيت لهم: ذوقوا، أي هذا العذاب إنما وصل إليكم بسبب أعمالكم الصالحة التي تظنون أنها صالحة وهي ليست كذلك. ومن أعظم ما يؤثر في نفس الإنسان أن يقدم عملا يرجو خيره وبره فيأتيه من الشر والسوء الشيء العظيم. ثم قال تعالى مذكرا بحال الأمم السابقة: كذب الذين من قبلهم. كذبوا من؟ كذبوا أنبياء الله. ماذا قال لهم أنبياء الله؟ دعوهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة. ثم قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله والأنبياء لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب يوم أليم. ينذرهم ماذا؟ ينذرهم من الشرك ويحذرهم منها. وهكذا بقية الأنبياء دعوا أقوامهم إلى التوحيد فكذبهم أقوامهم واستمروا على الشرك. ماذا كانت العاقبة؟ أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي جاءهم عذاب في الدنيا من جهة يأمنون منها ويظنون أنها هي التي يأتي منها الخير. فهناك قوم جاءهم السحاب الذي يرجون منه المطر، يرجون أن ينزل المطر، أن ينزل الله المطر منه، فكان ذلك السحاب هو العذاب الشديد الذي عذبهم الله به. وهكذا بقية هؤلاء الأقوام فإنهم يعذبهم الله عز وجل بما يأمنون جانبه ويظنون أنه يعود عليهم بالخير والنفع. فهكذا المشركون عندما يلقون في النار يظنون أن أعمالهم الشركية تنفعهم في ذلك اليوم، بينما هي التي أوردتهم هذه الموارد المهلكة حتى جعلتهم يلقون على وجوههم في نار جهنم. قال تعالى: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. المراد بالخزي الهوان وقلة الشأن والمكانة. فعاقبهم الله في الدنيا بعد أن كانوا أمما عظيمة الشأن لها مكانتها ومنزلتها وتهابها الأمم الأخرى، أنزل الله عز وجل بهم العقوبة، ومن ذلك عقوبة الخزي بأن يكون لهم الهوان والذلة ونقصان المنزلة في الدنيا. فهذا في الدنيا. وقال: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. العذاب الذي يعذبون به في نار جهنم أشد وأعظم من العذاب الذي جاء هؤلاء في الدنيا. ثم قال جل وعلا: ولقد ضربنا، أي جعلنا مثالا يتفكر الناس فيه ويقيسونه على أنفسهم فيكون من أسباب الهداية. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فكتاب الله قد اشتمل على الأمثال العظيمة والحجج العقلية المقنعة، فليس الكتاب مجرد تقرير أحكام فقهية أو أوامر إلهية، بل فيه من الحجج العقلية الدالة على المسائل الأصلية ما لا يوجد في غيره. قال: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي من الأقصى العقلية والقصص الذي يكون في الأمم السابقة. كانوا على التوحيد فأثابهم الله العاقبة الحميدة، ولما تركوه إلى الشرك أنزل الله مكانتهم وأبعد ما هم فيه. ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، أي ينتبهون ويستعدون لما أمامهم. فالأمثال تذكر العقلاء. فيا أيها العقلاء، يا أيها العقلاء، ألا ترون كم من أمة أهلكت في زمانكم هذا فضلا عن الأزمنة الأخرى؟ ألا ترون أنه لما استهين بجانب التوحيد وإفراد الله بالعبادة وأقدم العباد على المعاصي نزلت بهم العقوبات في الدنيا؟ تلك الدول التي كانت مضربا للمثل في راد العيش والنعم العظيمة زال نعيمهم وأصبح الواحد منهم لا يأمن على نفسه ولا على أهل بيته، فأين المتفكرون المتذكرون؟ ثم قال تعالى: قرآن عربيا، أي جعلنا هذا الكتاب قرآنا أي مقروءا يبقى إلى قيام الساعة. عربية أي بلغة العرب، لأن لغة العرب هي أوسع الألسنة وفيها من المفردات ما ليس في غيرها، وعندها من الخصائص ما لا يوجد في أي لغة أخرى، ولذلك هذه اللغة ستبقى إلى قيام الساعة. قال: قرآنا عربيا أي من جنس كلامكم يا أيها العرب تفهمونه، فكيف لا يجعلكم ذلك تتفكرون فيما أنتم فيه؟ قال: قرآنا عربيا، اللغة العربية التي استعملت في القرآن لغة سهلة يسيرة واضحة يفهمها الناس سهلة المعاني. قال: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي لا يوجد فيه ميلان، بل هو على صراط مستقيم على منهج حق وعدل، يعطي الأشياء المتماثلات حكما واحدا ويفرق بينها المتفرقات ويعطي كلا حكمه لعلهم يتقون، أي تنزل التقوى في قلوبهم مما يجعلهم يقدمون على الطاعات ويحجمون عن المعاصي والسيئات. ثم قال جل وعلا: ضرب الله مثلا، هذا مثل آخر يفرق بين حال الموحد الذي لا يعبد إلا الله وبين غير الموحد المشرك الذي يصرف شيئا من العبادات لغير الله، كان يصلي لغير الله أو يدعو غير الله أو نحو ذلك من العبادات. ما الفرق بين المؤمن الموحد الذي كل عباداته لله وبين ذلك المشرك الذي يصرف بعض عباداته لغير الله جل وعلا؟ فقد ضرب الله أي أعطانا مثالا، مثلا أي قصة وحالا مشابهة لحالنا، رجلا مقارنة بين اثنين، الأول رجل مملوك يباع ويشترى، رجل فيه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء أي مملوك يملكه أشخاص متعددون، كل واحد منهم يريد به أن ينجز عمله، قد تتضارب هذه الأوامر فيبقى في قلق وحيرة. عندك سائق يعمل في 5 بيوت في بيتين، إذا طلبه أهل البيتين في وقت واحد ماذا يفعل؟ قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء، مملوك لعدد من المماليك، وهؤلاء المماليك متشاكسون ليسوا على طريقة واحدة، بل هم متنازعون، ما ليس متنافرون، ليس بينهم انسجام. وفي المقابل ورجلا سلما لرجل، أي مملوك لكن المالك له واحد، حينئذ لن يسمع إلا لسيده. ففي هذه الحال سيستجيب لسيده ولا يوجد عائق يعوقه عنه، بخلاف الأول عنده ممالك، عنده من يملكه بالعدد، وهم متفاوتون في أذهانهم وأفكارهم، فماذا يفعل؟ ضرب الله مثلا رجلا يعني مملوكا عبدا فيه شركاء متشاكسون، فيه يملكه عدد من المالكين وهم متنازعون، فالمملوك يحاول أن يسلم بينهم لكنه لن يستطيع ذلك. فهذا مثل عظيم. وفي المقابل رجلا سلما لرجل يستويان مثلا، وهذا مثل عظيم للمشرك والموحد. لمن؟ المشرك والموحد. فالموحد يعبد الله وحده، بالتالي خوفه ورجاؤه وأمله بالله وحده سبحانه وتعالى. وفي المقابل هناك إذن عندنا اثنان، مملوك له سيد واحد فيطيعه ويسير على أوامره، ومملوك له شركاء متشاكسون متنازعون مختلفون، وحينئذ يتشتت ذهنه مع من يكون. هكذا المؤمن هو الموحد. المؤمن ينظر الله وحده، والمشرك يلتفت لهذه الآلهة التي تتعدد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. إذا كانوا لا يستوون فهكذا في التوحيد والشرك لا تستوي، بل أكثرهم لا يعلمون. فأكثر الناس الذين في الشرك لا يعلمون حقيقة حالهم، قد يوجد منهم معاندون، ليس هذا هو الأكثر. ثم قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. إنك لمن الخطاب؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إنك أبو إسماعيل، هذا الخطاب موجه لمن يقرأ القرآن، فجميعكم يا أيها القارئون للقرآن ميتون، هذا ممكن. وإنهم ميتون، من هم؟ المشركون الذين يصرفون العبادة لغير الله عز وجل. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يؤتى بكم ويفتح باب الفصل بين الخصومات في ذلك اليوم، فيقول قائلهم يا رب عبدت هذا ولم ينفعني بشيء، ويقول الآخر يا رب براءة تبرأ إليك من هذا وأمثاله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم لهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر
لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحبكم في الله، أيهما أفضل، حضور مجالس العلم أو قراءة القرآن في شهر رمضان؟
قراءة القرآن عمل صالح فاضل، ويكمل هذا الفضل بتدبر آيات القرآن، ومن ثم فمن جلس في مجلس يفسر به كتاب الله أمن أن يدخل في قول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهما أمور متكاملة يكمل بعضها بعضا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هل هذا يثبت أيضا في مسجد الكعبة؟
هذا الحديث حديث صحيح، رواه أهل السنن وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ووصل الصف تكميله وإتمامه، وأما قطع الصف فالمراد به أن يوضع بين الصف ما لا يصح مصافته بين أفراد هذا الصف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي معدات تعمل، هل أزكي قيمتها أو إذا حال عليها الحول؟
من عنده معدات أو أي محل تجاري، الأموال عنده أربعة أصناف، عدوها جيدا. الأول: السلع المعدة للبيع، فهذه يجب زكاتها، السلع المعدة للبيع فهذه يجب أن تزكى لأنها من عروض التجارة، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. النوع الثاني: النقود الموجودة عنده، فهذه أيضا يزكيها. الثالث: الأصول التي لا يراد بيعها، سواء كانت دواليب المحل أو السيارة التابعة للمحل أو نحو ذلك. ما حكم هذا النوع؟ لا زكاة فيه. والرابع: أموال الآخرين.
أحبكم الله. يقول السائل: لدي أرض وأنا متردد للسكن أو للتجارة، هل بعد مرور سنتين إذا بعتها أزكي العام الذي بعتها فيه؟
ما دمت قد بعتها فيبدو أنك قد عرفتها قبل ذلك، فإن كان عرضك لهذه السلعة قبل سنة فحينئذ تجب عليك زكاتها.
أحبكم الله. يقول السائل: أريد نصيحة عن خطر الكبر والمتكبرين، وكيف التعامل مع هذا؟
جاءت النصوص بالتحذير من الكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما قصمته. ويقول النبي النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفسر الكبر بأنه غمط الناس وبطر الحق. ما معنى غمط الناس؟ استنقاصهم والتقليل من مكانتهم.
أحبكم الله. يقول السائل: لو أني أخذت شيئا مما تبقى من التمر في السفرة وما شابه ذلك مما يوزع في الحرم إلى بيتي، هل علي إثم؟
إيش رأيكم؟ وجد تمرا على السفرة، يأخذه أو لا يأخذه؟ نقول عندنا أحوال. الحال الأول: إذا تركه صاحبه ولم يعد له فيه حاجة، حينئذ لا بأس لمن أراد أن يأخذ منه أن يأخذ. الحال الثاني: إذا استأذن من صاحبه فأذن، يجوز نأخذ له ما يجوز؟ يجوز. الحال الثالثة: إذا استأذن من الميت حال حياته، هل هذه الهبة ماضية أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا اعتكفت في المسجد الحرام منذ بداية الشهر، سوف أرحل إلى بلدي بعد صلاة الظهر، هل يجوز لي أن أجمع وأقصر صلاة العصر في الحرم قبل أن أخرج؟
أما القصر فلا يجوز لك، لقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأنت لم تضرب بعد في الأرض فيكون عليك جناح إذا قصرت من الصلاة. وأما بالنسبة للجمع، هل يجوز لك أن تجمع؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، ومذهب أحمد وطائفة الجواز، ولعله أرجح وأقوى. فقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات أول وقت دخولها، فنادى للمغرب وصلى بالناس، ولم يثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لا بد أن أعمل عملية جراحية مكلفة، هل يجوز لي أن أخذ من الزكاة مع العلم أني أملك أرضا ولازلت أسكن عند والدي؟
أولا نرى هل هذه العملية مهمة أو لا، ثم ننظر إلى الجهة ستقوم بالعملية ومدى الثقة فيه، إلى غير ذلك من الصفات التي لا يمكن يجيب الإنسان إلا بمعرفة جوابها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أطوف وأن أؤدي ثوابه إلى والدي الميت؟
الأظهر من قولي أهل العلم أن إهداء الثواب في العبادات توقيفي، لا يقال فيه إلا بما ورد فيه النص، مثل الصيام ودعاء الاستفتاح نحو ذلك.
هل يجوز لي الطواف وإهداء ذلك لوالدي الميت؟
الطواف هل يجوز إهداء الثواب فيه أو لا؟ نقول الأرجح من قول أهل العلم عدم الجواز. لما لا نقول بالجواز؟ لا يسهل العبادة؟ نقول العبرة بالعبادات بموافقة الشرع والهدي النبوي. يكن من شأنهم أن يهدوا ثواب الطواف، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه أهدى ثواب الطواف. فإن قال قائل كيف تمنعنا من العبادة والطاعة، فإن المعول فيه معول في الأعمال المتابعة، بدون متابعة لا يقبل، بدون متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبكم وينسر أموركم ويجعلكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.